حياتنا بكل تفاصيلها، هتحكي لنا ونحكي لها، نناقش كل أبعدها، نجودها ونوعدها بإذن المولى، نسعدها حياتنا بكل تفاصيلها، حياتنا بكل تفاصيلها.
تحية لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد بكم ومعكم، وحلقة جديدة من حياة الناس، فيها نتحدث دائما عن أهم وأجر القضايا المطروحة على الساحة المصرية والعربية. والنهاردة هنكمل مع حضراتكم موضوع طبعا يعني تحدثنا عنه في حلقة ماضية، وهو التكنولوجيا، آثار التكنولوجيا. النهاردة هنتكلم مع حضراتكم عن يعني العلاج أو يعني السايد افكتس أو الآثار الجانبية، كيفية مواجهة هذه الآثار من منظور تربوي واستراتيجي، أيضا مع ضيف الحلقة الكريم معنا ومعكم، معالي الدكتور إبراهيم محمد علي، عضو هيئة التدريس بقسم أصول التربية بكلية التربية جامعة الأزهر. أهلا وسهلا دكتور.
أهلا وسهلا بحضرتك.
منورنا فندم والله.
ربنا يبارك في حضرتك.
طبعا نكمل، اسمح لي مع حضرتك، موضوع التكنولوجيا وأثارها، ويمكن وقفنا على موضوع مثلا زي الروبوت.
نعم.
ده هيكون ليه أثار سلبية طبعا بالطبع. نعم. وهو إن كثير من العمالة ممكن تسرح أو تقعد في بيوتها. نعم. الحل هنا إيه دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحديث ليس عن الروبوت فحسب أستاذنا. الخطر على أبنائنا ليس من الروبوت، ولكن من كل جهاز تكنولوجيا، بداية من التلفزيون، الهاتف، الكمبيوتر، الجهاز، اللابتوب. كل هذه الاستخدام الخاطئ لهذه الأجهزة ينعكس سلبا على أبنائنا بكل على كل المستويات.
استخدام
الاستخدام الخاطئ.
دكتور إبراهيم بيعرج على كلام مهم جدا، الاستخدام الخاطئ. احنا طبعا هدفنا مش هو عدم مشاهدة او عدم متابعة، لا.
نعم.
المهم الذكاء، ان انا شخص يبقى ذكي، وده دور الأسرة والمؤسسة التعليمية.
ربنا يبارك.
ازاي نواجه الشخص؟
تمام.
واللي النهارده هنعاني ان طبعا هيتابع كل كافة شيء.
نعم.
وده ممكن يعني يعاني من اثار نفسيه وسيكولوجيه واضطرابات وعنف وما شابه ذلك.
ربنا يبارك في حضرتك. ده ليس هذا فحسب. انا عندما نتكلم عن اثار التكنولوجيا السلبيه، نتكلم عن اثار نفسيه، اثار عقليه، اثار صحيه، اثار اجتماعيه، اثار تعليميه، اثار على مستوى المحتوى، اثار على محتوى على مستوى المضمون. عندما نتكلم عن اثار السلبيه للتكنولوجيا على الاطفال بصفه خاصه، أتكلم عن اكتئاب، أتكلم عن قلق، أتكلم عن انعزال عن المجتمع، العيش في عالم افتراضي، أتكلم عن ضعف للبصر، عن هشاشة في العظام، عن السمنة الذي أصبح مرضا خطيرا يعاني منه كثير من أبنائنا بسبب المشاهدة المستمرة غير الواعية وغير موجهة من الأبناء.
يعني جماعة الأجانب بيسموه كاوتش بوتيتو. كاوتش.
نعم.
بوتيتو يعني شخص اللي هو كسول جدا، قاعد طول اليوم قدام الإيه، شاشات الموبايل بقى أو
تمام.
أي ما يكون.
ينعكس ذلك.
طفل ده اللي ما ترباش دكتور تربية سليمة رياضية أو تنشئة، زي ما احنا كنا مثلا بنجري بنلعب بنمارس الرياضة.
تمام.
مش
تمام. حضرتك وضعت أول مفتاح، يدك على أول مفتاح في العلاج، وهو لابد من بديل لشغل أوقات الفراغ عند الأطفال، عند أبنائي.
مظبوط.
لابد أن أنا أشغل وقت الفراغ بما يفيد ويعود بالنفع على الأبناء. يعني إن لم تشغل النفس كما قلنا، إن لم تشغله بالصواب شغلتك بالخطأ، إن لم تشغله بالنافع شغلتك بالضار. حتى إن في الإسلام القرآن الكريم أكد على موضوع الوقت بالقسم في القرآن الكريم أكثر من مرة، والعصر إن الإنسان في خسر، والليل إذا يغشى، والضحى إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لذلك لابد على الأبناء أن يستغلوا وقت الفراغ بالنسبة للأبناء في الأنشطة المفيدة بعيد عن استخدام المسمى للتكنولوجيا.
ده بيخلينا أقول بصراحة دكتور لأبنائي على سبيل المثال، لو قضيتوا الساعات دي اللي هي على الموبايل، وأنا بعترف أن
نعم.
نفسي مقصر رغم أننا نتكلم في أمور تربوية، ويعني أنا أولام أحيانا.
نعم.
ومش عارف أعمل إيه كأب.
طيب.
الساعات دي أبنائي الأعزاء، وأبنائي هنا بقول أبنائي سواء أولادي أو كل من بيتابعونا دكتور أو أولاد سعادتك، إحنا تربويين أو معنيين بأمور التربية، ولكن مش قادرين نحل، مش قادرين نعالج. فضل دكتور.
أقول لحضرتك أن أنا شخصيا بألقي اللوم على نفسي وعلى الأباء بسبب أو يعني السبب الأساس في الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا على الأباء والأمهات. أولا أستاذنا، لابد أن يكون الأب والأم أن يكون قدوة للأبناء. لابد من تخصيص وقت للقضاء مع الأسرة، لابد من تخصيص وقت محدد لاستخدام التكنولوجيا. وأقصد بذلك أن نحول استخدام التكنولوجيا إلى طاقة إيجابية عند الأبناء. بمعنى أيوة. يا ابني إن شاء الله أنا أعطيك الموبايل أو التليفون نصف ساعة عندما تنتهي مثلا من عمل الواجبات المفروضة عليك، عندما يتم حفظ جزء معين من القرآن الكريم، عندما تتم الانتهاء من عمل معين. أنا ألقي اللوم على الأباء، بمعنى أن الأباء لابد أن يكونوا قدوة، لابد أن يخصص الوالد والوالدة وقتا للقضاء مع الأسرة مع الأبناء، وقتا بدون تكنولوجيا أساسا أستاذنا. يعني لا يصح ولا يجوز أن يكون الأبناء على مائدة عشاء والتلفزيون مثلا شغال أو الهاتف شغال في وقت معين. لابد أن أبعد أو أعزل نفسي وأعزل أسرتي عن التكنولوجيا، لابد أن أقضي وقت مع أبنائي. عندما يعود الأبناء من المدرسة هم بحاجة إلى حضن الأب، والبنت بحاجة إلى حضن الوالدة أو الأم. عندما يذهب الوالد مع الأبناء في رحلة لابد أن أبعد الهاتف.
طب هنا خلينا أكون صريح مع حضرتك برضو دكتور، هو إيه اللي بيخلي ابني وابن حضرتك كل من تبعنا الآن يلجأ للبديل؟ لأن حضرتك فعلا افتقدت القدوة كأب. نعم. يقولك أنا أروح للحاجة التانية والأهم، أنا روحت للأكثر جاذبية.
نعم.
يعني ده حاجة مور أتراكتف، فإزاي سيبها وروح أقعد هتكلم مع بابا وماما في إيه؟ فهنا إزاي الغزو الفكري كان غزو مدروس، أجيب لأبنائنا حاجة جذابة جدا بالتالي أشغلهم بيها. لأن مهما قلنا حتى المؤسسات التعليمية عاوز أقول ولسعادتك الكتب النهاردة اللي احنا درسناها ودرسها أبائنا وأجدادنا كانوا مازال أولادنا بيدرسوها.
نعم.
في المقابل في النهاردة الجاذبية، عنصر الجاذبية هذا ما أقصده موجود فينا فدم
في
الموبايلات والتكنولوجيا.
نعم. نعم.
لماذا أخفقت الأسر والمؤسسات التعليمية حتى الآن في مواكبة هذا الجيل؟
سؤال رائع أستاذنا. دعني أقول لحضرتك أن احنا وصلنا إلى مرحلة ربما يسميها البعض قانون 5 في 5. مضمونه إيه؟ قانون 5 في 5.
أيوة.
رقم واحد في القانون، لأول مرة يرى العالم أن معلومات الأبناء تفوق معلومات الآباء.
صحيح.
وده اللي حضرتك أشرت إليه. ربنا يبارك في حضرتك. زمان ساعتك كنت بتقول أن الكتب هي الكتب الآن، ولكن تفوقوا علينا في التكنولوجيا وفي الكمبيوتر وفي جهاز المحمول. تمام.
فبالتالي النهاردة حتى طلبة مدارس يسيبوا المدارس يا فندم
طبعاً.
ومشغولين بالموبايل
طبعاً. ربنا
ولم يستطيع مدرسة أو مدير أو وزير أنه يمنع ده،
وده تأثير خطير على الأبناء. تأثير في ضعف الانتباه، في التشتت، في ضعف التحصيل، في كل الجوانب. يعني أصبحت التكنولوجيا تؤثر عليه في كل الجوانب. أعود إليك في قانون 5 في 5. لأول مرة نجد أن جيلاً العالم يشهد جيلاً تفوق فيه معلومات الأبناء معلومات الآباء.
صحيح.
حتى إن أصبحت المعلومات أو الأسئلة التي يلقيها الأبناء على الأباء أسئلة اختبارية وليست معلوماتية. بمعنى طالما أن الولد عنده معلومات وعنده تكنولوجيا وعنده جوجل، فيلقي أسئلة على الأباء وربما يجاوب الأب أو الأم، ولكن الابن لا يثق فيه أو البعض الأبناء لا يثق في إجابة الأباء، فيدخل على السوشيال ميديا أو على جوجل ويبحث. هنا مؤشر خطير، وهو اهتزاز القدوة
والثقة
والقامة والثقة في الآباء.
مزبوط.
رقم واحد.
تمام.
رقم اثنين، لأول مرة أستاذنا نجد أن في الجيل الواحد أصبح فيه عدة أجيال. قديما تربينا على أن العالم والمجتمع أو على مستوى الأسرة، على مستوى الشارع، على مستوى المؤسسات، على مستوى الدولة، هناك 3 أجيال: جيل الأطفال أو الأبناء، وجيل الشباب، وجيل الكبار أو الآباء. الآن بفعل التكنولوجيا أصبح داخل الجيل الواحد مجموعة من الأجيال. بمعنى ربما يكون عندي طفل عنده 3 سنوات ويفهم في التكنولوجيا أكثر من والده أو والدته. عنده 5 سنوات ممكن يأخذ الموبايل ويبعث يرسل رسائل، ينزل برامج، يراسل أحدا أكثر من الأباء.
صحيح.
فأصبح هناك فجوة تمام وتضارب في الأجيال. ده رقم 2.
تمام.
رقم 3، لأول مرة أصبحت الأسرة يعني مشغولة بأمور بعيدة عن التربية
المادة
إلى حد كبير،
والحالة الاقتصادية.
الحالة الاقتصادية.
تمام.
أصبح هم الوالدين،
ونلتمس العذر طبعا لكل أسرة دكتور.
يقينا طبعا.
وعشان كده اللي خليني أسأل سعادتك كأستاذ تربوي وأستاذ أصول تربية، إن احنا الحلول والحلول عاوزين تكون حلول عملية. واخد بحضرتك؟
ربنا يبارك سعادتك.
فقد القدوة. طيب. أحيانا الأب والأم مشغولين. أيوة وده حقيقة. طيب أنا بتكلم برضو عاوز أرجع لنقطة الجاذبية.
نعم.
عنصر الجذب موجود فينا يا فندم في الكتاب المدرسي ولا في الموبايل؟
في الموبايل. في الموبايل
اللي بيخلي الطلبه النهارده يتجمعوا وتلاقيهم في اروقه المدارس طيب مشغولين بالموبايل.
دعني ارسل بعض الرسائل او رشده علاجيه للاباء في البيوت وللساده المشاهدين ولنا اولا. التربيه الايمانيه استاذنا.
اي تفضل.
بمعنى دائما وابدا اقول علم ابنك الايمان يعلمه الايمان كل شيء.
صحيح.
ويحفظه الايمان من كل شيء، يحفظه من التكنولوجيا، من مخاطرها، يحفظه من الشارع، من اصدقاء السوء.
ما يبقاش الهدف كله مادي.
ربنا يبارك في سعادتك.
زي ما بنرى كثير من الاسر النهارده للاسف الشديد.
هو حضرتك.
اب مسافر لدوله خليجيه او دوله عربيه او
طبعًا.
دوله اوروبيه، الهدف
طبعًا.
فقط هو هدف
ما هو
مادي.
سعادتك مش هتكون رقيب دائما وابدا على الولد. هو الرقابه ديت مطلوبه. تمام؟
تمام.
وتحميل البرامج التي تمنع الاطفال من استخدام غير المشروع التكنولوجي ده مطلوب. تمام؟ ولكن انا عندي، انا محتاج ان يكون المانع داخلي. محتاج اربي في ابني الوازع الديني اولا. لان الايمان هو الذي يحفظ كل شيء.
وده مش هيجيب الزجر يعني مشاهدينا الكرام قد ما هيجيب القدوه.
طبعا.
خلينا نقول. يعني مش هقدر اقول له امنع الموبايل. امنع، لا ما هي طبعا همنعه من حتى هيتابعه في حتة تانية أو في مكان آخر.
تمام حضرتك. أنا قلت لسعادتك أن القدوة هي رقم واحد وأساس.
وبرضو الهدف دكتور مش المنع، احنا الهدف هو التقنين. احنا عاوزين احنا أبنائنا من فيروس فكري موجود النهاردة اللي هو داس السم فين؟
في العسل
دكتور.
ربنا أنا لا يصح أبدا ولا يجوز أن يمنع أحدا التكنولوجيا. ولكن لابد من توجيه الاستخدام، توجيه استخدام الأبناء للتكنولوجيا. عندي قدوة، عندي إيمان بالله رقم واحد، أربيه على الإيمان. رقم اثنين القدوة الصالحة، ضرب النماذج أستاذنا. يعني أنا محتاج أن أقعد مع أبنائي، أشارك أبنائي المشاكل، أشارك أبنائي اهتماماتهم، محتاج أن أنا أشرك أبنائي معي في المشكلات الأسرية المجتمعية. محتاج
صحيح.
حوار بيني وبين أبنائي.
مزبوط.
محتاج حلقة حوار بيني وبين الأبناء.
تمام. والله أمور طبعا مهمة. وده بيفكرني مع الدكتور بمرة كنت بتابع مع أبنائي التلفزيون والدكتور محمد غنيم.
نعم.
العالم المصري المعروف على الشاشة. فبقول لهم مين ده؟ قالوا احنا ما نعرفش.
نعم.
شيرت طبعا صورة الدكتور محمد غنيم على تويتر وعلى السوشيال ميديا وقلت أبنائي ما يعرفوش من هو الدكتور محمد غنيم. هذا بسبب مؤسسات الإعلامية.
نعم.
اللي هي صدرت للأسف بعض الناس مش العلماء أمثال حضرتك للشاشة وللناس دور المؤسسات التربوية ودور الأسرة. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة مشاهدينا الكرام. أتمنى الوصايا التربوية تكون وصلت لكل من يتابعنا الآن. بشكر باسمكم معالي الأستاذ دكتور إبراهيم محمد علي عضو هيئة التدريس بقسم أصول التربية بكلية التربية جامعة أزهر. نورتنا وشرفتنا دكتور.
أشكرك أستاذنا.
شكرا جزيلا.
شكرا لحضرتك.
وأرجو لكم جميعا مشاهدينا الكرام أوقاتا تغمرها بهجة الإيمان وروعة المحبة والسلام. شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
حياتنا بكل تفاصيلها هتحكي لنا ونحكي لها نناقش كل أبعدها نجودها ونوعدها بإذن المولى نسعدها حياتنا بكل تفاصيلها حياتنا بكل تفاصيلها